قبل ما يترك الإمام دعاء القنوت أحيانا كما فعل أبو بكر عمر، فإنهما كان يتركان الأضحية، الأضحية الشعيرة العظيمة، كل ذلك ليبين رضي الله عنهما، وقد نصح النبي الأمة باتباعهما فقال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر عمر. فكان يتركان الأضحية أحيانا في سنة من السنين ليبين للناس أن الأضحية مستحبة مؤكدة ليست واجبة، فيتركوها أحيانا. وكذلك الإمام يترك أحيانا في آخر الوتر سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ويستبدلها بأي سورة حتى يبين للناس أن هذه المداومة لا تعني الوجوب. فعلى أهل الإسلام أن يعوا فضل الإسلام، وأنه شرع محكم يحب أن يعطى كل حكم حظه، الواجب واجب، المستحب مستحب. فاستوعب السلف ذلك، فكانوا يتركون أبو بكر وعمر يتركون الأضحية ليبين للناس أنها لم تصل لحد الوجوب. كذلك يترك الإمام أحيانا في فجر الجمعة سورة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، ليبين للناس أن هذه السورة لا يلزم قراءتها في فجر الجمعة. وهكذا في الوتر كما رأينا اليوم تركنا الدعاء نبين أنه ليس وجوبا أن يلتزم، نعم، سيما وأن الأفضل وإن شاء الله قدام نجحد أن نصنعه، وهو ما رواه أبو داود في سننه وغيره، أن السلف أصلا كانوا يبتدئون دعاء القنوت رمضان بعد النصف الثاني، يعني بعد يوم ليلة الخامس عشر أو ليلة السادس عشر يبدأون القنوت، فيظلوا تاركين القنوت حتى ذلك. لكن هذا العمل منهم مستحب، فلو أننا قنتنا من أول كما يفعل مشايخنا ويقرون وأئمتنا وعلماؤنا لا بأس، لكن السلف من باب الاستحباب كانوا يفعلون ذلك بعد النصف من رمضان، وكانوا في أدعيتهم يتوخون الجوامع من الدعاء ربنا اتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يلحنون ولا يطربون ولا يطيلون ويستلتزمون. فنسأل الله العظيم أن يقبل منا ومنكم بقية الشهر، فقد اقترب نصفه، فادعوا الله مخبتين قانتين له خاضعين أن يرزقكم الكمال والتمام وصلاح الظاهر والباطن والإعانة على العمل من صيام وقيام فيما تبقى، وإصابة ليلة القدر أمامكم، ما بقي لكم أفضل مما ذهب منكم، بقي لكم ليلة القدر في العشرين، ليلة 21، من أصابها تلك الليلة فكأنما عبد الله 83 سنة. إذن لا تحزن يا أخي، تقول أن والله ما قريت قرآن زين، وأنا ليش كذا كل رمضان يصير لي كذا. أول نستغفر، لأن الذنوب هي كما قيل لعلي إن أناس تركوا القيام قعدوا عنه، قال قعدتهم ذنوبهم، استغفر وسبح واعلم أن ما بقي أفضل ما ذهب، بقي لك ليلة القدر، من الآن استعد لها وخطط كيف تقومها. هل أنت بتكون معتكف؟ هل تكون متفرغ؟ فرغ من الآن حتى تقوم تلك الليلة، فإنها خير من ألف شهر، أمرها ليس بهين. من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن اعتكف وأفضل ما تقوم ليلة القدر أن يتيسر لك الاعتكاف من ليلة 21 بعد الغروب إلى أن يعلن العيد وأنت حبيس. يقول بعض سلفنا كان المعتكف يقول أنا يا ربي عند عذبة بابك لا أبرح من مكاني حتى تغفر لي، فيحط الله عنه إن شاء الله كل ذنوب، يرجى أنه يغفر له، يقول يا ربنا في بيتك، يعني إذا رحت بيت واحد كريم أكرمك، كيف أكرم الأكرمين؟ تجلس في بيته عشرة بيت من بيوتهم، عشرة أيام وليالي لا تمس النساء ولا تذهب لزيارات، حبيس الطاعة عشرة أيام، كيف تخرج وكيف دعائك يكون عند أكرم الأكرمين؟ انقطاع عن الخلائق واتصال بالواحد الخالق، لا نزهة، ولا المقصود بها مخيم ترفيهي، اعتكاف تنقطع به عن الناس بالقرآن تقرأ صباح مساء. فنسأل الله أن ييسر لنا ولكم الاعتكاف، وأن ييسر لنا القيام مع الإمام حتى ينصرف. فائدة أذكرها عند ابن خزيمة وغيره: من قام، من صلى ليلة العشاء ليلة القدر فقد أخذ بنصيبه منها. هذا حديث محتمل التحسين، لأن النبي قال: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. فمن صلى العشاء ليلة من ليالي العشر الأخيرة، صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة قاعدة أو قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. قال رحمه الله: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبارات في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع.
طيب، الآن فيه إشكال. في بعض الناس يقرون هدي العلماء مثل الشافعي والبخاري وغيرهم في قراءة القرآن، فيكون للشيطان حظ منهم، يستخف بعملهم في رمضان، ثم يخرب الشيطان عليهم الإقبال على إتقان الصوم والركن هذا والقيام اللي يفعلونه في المساجد هذا. فيقول: وينك وين الشافعي؟ فإن الشافعي كل يوم يعني يقرأ ختمتين في الشهر، شهر رمضان 60 ختمة، لا إله إلا الله، يعني ما يشيل رأسه اليوم العيد من القرآن، 60 ختمة. والبخاري يختم كل يوم، وإذا صلى التراويح كل 3 أيام، يعني ختمات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله:
ما أعطيت الفائدة، أعطيت الإشكال، الظاهر أنك شرحها. لا مشغول، شفت حاط الجوال فيه، فظننت أن انتهينا من الفائدة، فراح يقرأ لأنه كان مشغول القارئ. انتبه معنا، ما ذكرنا الفائدة بعد. الفائدة الذي أود أن أذكرها أن الإنسان حينئذ يقول: ما هو أفضل شيء؟ قال ابن القيم في زاد المعاد: اختلف العلماء، كثرة القراءة أو قلة القراءة مع التدبر والدراسة، فرجح قلة إيش؟ القراءة والتدبر. لكن ابن رجب قال: لا، مستثنى رمضان، مستثنى رمضان، فإنه زمن تلاوة، فليكثر حينئذ ولو مع قليل تدبر، مثل ما يفهم التسبيح ولو لم يفهمه في الركوع والسجود، التسبيح أيضا سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. لكن يشكل على هذا أن النبي لما كان يعلم من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في كل شهر. قال: أكثر، أستطيع أكثر من هذا؟ فلا زال به حتى قال: كل 3 اختمه. فقال: أكثر؟ قال: لن تفقهه أقل من 3 أيام. وذلك ذلك العالم الفقيه تلميذ ابن عباس أظن قتادة، كان يختم في رمضان كل 3. فرأيت أن عمله أفضل عمل. ليش؟ لأن النبي ما نبه على رمضان واستثناه. هل يجوز النبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟
كلا كلا.
فقال يا رسول الله أنا أقدر أكثر من 3 أيام. شاب متحمس العبادة، الله يرزقنا فضله ورزق قوة في العبادة. عبد الله بن عمر هو شاب، الله يرزقنا قوة العبادة والنشاط فيها. فقال له يا رسول الله ترى أنا أستطيع أختم القرآن أكثر من 3 أيام كل ليلة 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 ممكن. قال لن تفقهه في أقل من هذا. فحينئذ النبي ما أشار إلى المنع، أشار إلى إيش؟ إلى إيش؟ قلة الفقه فيه. وإلا فقد ثبت عن الخليفة راشد عثمان أنه قرأ القرآن كله في ليلة. فحينئذ يقال أن قراءة القرآن على طريقة العلماء كل يوم ختمة كل يوم ختمة لا بأس بها، ويؤجر على كل حرف، لكن الأفضل ما دل النبي عليه عبد الله بن عامر، فإنه لم يستثني رمضان. وفعله بعض السلف، قتادة أو مجاهد كان يختم كل 3 أيام في رمضان. فالنبي لو أنه أبصر نقصا أو استدراكا لقال لعبد الله بن عامر إلا يا عمرو في رمضان فهو زمن يعني تلاوة فقرأه كل يوم، فلم يقل له ذلك. والنبي معلم ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. قال الله تعالى في كتابه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك إلا تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدل على ما فعله قتادة وغيره من قراءة القرآن كل 3 ختمته في رمضان أفضل. كيف تختم في رمضان كل 3؟ وش تسوي في اليوم؟ كم في اليوم والليلة؟ 10. خلى 7 أو 8 بالليل واثنين أو 3 بالنهار، لقراءة الليل أحسن نهار. فتختم حينئذ كل 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا أن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان معتديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه،
مثل
وهذا كالأخبثين. فإن
ومثل في الخارج من الصائم على أقسام: قسم ما يمكن يتحرز منه ولا بد له منه، مثل ما يخرج منه البول الغائط. هل سمعتم عالم عاقل يقول يمسك الإنسان نفسه ليل المغرب لأنه لو أخرج الغائط والبول أفطر ويقعد ما أدري جليه مساكين؟ هذا جاهل. مثل ما جونا كانوا بالحج مشايخ السوء هناك في بلدهم يفتونهم أن المحرم لا يجوز طول إحرامه حتى يوم النحر ويتحلل ما يجوز ينام، مساكين عينهم حمرة من شاي في قهوة يخاف أنه إذا نام بطل إحرامه، يقول ما يجوز ينام، كيف محرم ينام؟ كذلك إخراج البول الغائط لا بد له منه ما يفطر الصائم. كذلك ما لا يمكن التحرز منه يخرج استحلابا مثل الريخ، ذلك الوسوس الله لا يجعلك نعم تسرق طبعهم فلا تصاحبهم مساكين، قد تسرق طبعهم يجي عنده أكوام من المناديل كل شيء خايف إنه لو جمع شوي ريق بلعه أفطر، هذا معذور فيه. يستحلب ولا يمكن يدفعه، معذور حتى لو قاعد يتكلم وساكت يفكر جمع ابلعه ما في شيء. فهذا لا يمكن إيش أن يتحرز منه، البول الغائط البزاق اللي هو قصدي الريق لا يمكن يتحرز منه، فهو معفو عنه. نعم.
قال رحمه الله: والخارجات نوعان، نوع لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما
شوف كيف الآن كم عد لك، الأصل الفطر ما دخل ليس ما خرج، لكن ما خرج على قسمين، قسم دل الدليل على أن يفطر به مثل حجامة، تعمد القيء، المني ولو بمداعبة زوجته، المني هذا خارج من يفطر، مش كمان هذه ثلاثة الأشياء تفطروا، الدم سواء عن طريق حجامة أو تحليل دم أو عملية إذا كان يضعف الكثرة، ثاني تعمد القيء، المني هذا الشهوة، والقيء ذكرنا القيء متعمدا. لكن ما خرج منه مما لا يستطيع دفعه مثل المني في الاحتلام ما يقدر يدفعه، في حالة واحدة يفطر بها غريبة جدا، كان سائل سأل عنها مرة غريبة جدا، ماذا يفتى فيها، فيها شوي تعقيد. قال محتلم: رأيت اللذة وعراك الجماع في المنام، ثم فجأة انطفي عن النوم وأنا في تلك الحال، فقام منتشرا فلا زال يعرك فراشه حتى أنزل، وإيش حكم هذا؟
أفطر.
طيب لما تسمونه مفطر هنا؟ لأنه زال عنه العذر، إيه كان ينبغي يملك نفسه. طيب قام وهو على ذلك الانتشار فيما قبيل القذف بثانية، فقذف وصحى على قليل القذف فقام فعارك فبقي، شفت كيف؟ فالآن نزل أوله في النوم، فقام وجد نفسه في وضع كالمكره، وقد ذكر بعض المحققين من العلم أنه إذا كان مالك إربة ويقبل زوجه ويضم ونحو ذلك، ثم مالك نفسه وفجأة من غير تدرج مع أنه يملك نفسه قذف، هذا قال لا يحسب مفطر، لأنه كليش كالمكره، الاختيار هو ضبط التدرج، هو كان يضبط ويعرف نفسه أنه يملك إربة، دي المرة سبحان الله لزيادة الشبق لا يعرفها خانته نفسه، فلم يجد نفسه إلا إيش كما قال جابر بن زيد في الإكراه، قال: من نظر إلى امرأتي فأمنى، كان شديد الشبق لدرجة أنه رمى بصري فاتن زوجته قذف، فهذا قالوا فيه ليس له اختيار، أحسن ليس له اختيار، إنما الاختيار مع المتدرج القادر المالك لإربه. فإذا هذا قام فوجد نفسه ملتصقا بالفراش، وقام فوجد نفسه هكذا بحيث أن نفسه تصلبت عليه وهو يفعل في الفراش كذا حتى أفرغ، ولم يكن له اختيار في تلك اللحظة الذي فيها فاق. فإذا كان هذا كما قد ذكرنا حكم المكره، فإنه لا يحسب إيش صائم ما دام من غير اختياره. فهذا جمع له في الاحتلام بين اليقظة والمنام، وذكرنا تفصيل دقيق في هذا فانتبه له. نعم.
قال رحمه الله: وأما إذا استقاء فالقيء يخرج، فالقيء يخرج ما يغتذي به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي يستحيل عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يغتذي به. ولهذا كان خروج المني ولهذا كان خروج المني إذا أفرط يضر الإنسان ويخرج أحمر، والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنه.
كيف يصير المني يضر ويطلع أحمر؟ سبب الأحمر وشو؟
أكثر
يمكن تفجر الأوعية، لأن انتشار الذكر والخس أو هذا تدفق الدم في الأوعية في القضيب. لذلك الشخص إذا كان عنده سكري أو شيء من اللي يسمونه تصلب شرايين أو شيء يضعف الجماع. فإذا كان يعني جامع ثم جامع تكلف في الجماع وجامع بشكل مضر أسرف، فإنه يخرج أحمر عياذا بالله. فعلى المسلمين، فعلى الشخص أو المسلم لا يسرف في الجماع. لا تسرفن في الجماع فإنه إيش قال القحطاني؟ فإنه يورث اليرقان أو شيء أمراض فيخرج أحمر. فلا ينبغي الإنسان يجامع إذا اشتهى، إذا الله خلق في طبيعة لا يتكلف ولا يأكل إذا جاع، لا يأكل إذا جاع. أما يجامع ويجامع فقد يضر نفسه ويخرج منيه أحمر ويضر هذا. نعم.
قال رحمه الله: والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء والاحتلام.
نسينا شيء فيما يخرج ولا إيش يفطر،
استحاضة.
أحسن، ذكرنا البول، الغائط، الريق، القيء إذا ذرعه، الاستحاضة، المدي، والريق. هذه كلها إذا خرجت لا تفطر، ولا يفطر مما خرج دل الدليل عليه. الحجامة، التحليل الدم اللي هو مثل حجامة يضعف، القيء إذا تعمده، المني إذا كان مستيقظا وداعب وترك نفسه حتى أنزل. نعم، فهذا مما يفطر لأنه دل الدليل عليه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم.
قال رحمه الله: فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة.
ما الفرق بين الاستحاضة والحيض؟ الاستحاضة والحيض. أحسنت. الحيض دم ينفجر من عرق في الرحم وليس له وقت محدد ووردي، أما الحيض فهو دم أسود يخرج بأوقات معلومة. كيف نعرف المرأة انتقلت من الحيض للاستحاضة؟ في شيء نضبطه؟ إيش اللي تضبطه؟ كيف نعرف أنها انتقلت من الحيض؟ كل يوم يا مرأة قوم صلي، والله ما أدري وش بي لأنك أني مريضة دي إلى اليوم الحائض. تجيها اليوم 14 تجيها، وش كيف تسوي لها دي؟ هذا عندنا تكون الاستحاضة موجودة، لكن هي الآن مستمر الحيض عليها، مستمر عليها الحيض. شوف أكثر ما ورد في مدة الحيض وشو؟ أكثر ما ورد
17 15.
ليش؟ لأن قال ألم ترى أن إحدى كنا تجلس، يعني يمكن أن تجلس نصف دهرها لا تصوم إيش ولا تصلي، فقالوا تجلس أكثر المدة 15 وبعدها تتوضأ كل صلاة. في شيء ألمح إليه الإمام أحمد، نلاحظ النساء بن الماجشون يحضن 17 يوم، فقد يقول قائل إذن نحط عليهن 17 ما بعد، لكن أخاف أنه هذا نادر في النساء. نعم، فالمهم أنها تحيض أكثر المدة ثم بعدها تصلي، لأنها لا يمكن تكون حائض 27 يوم، واضح الاستحاضة. نعم.
قال فقد يكون الآخر زمن استحاضة وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء والاحتلام وخروج الدم بالجراح والدمامين ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود، مما ليس له وقت محدود فيمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحائط، وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها أئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيث الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
خطأ التسمية، الألباني محدث وأبو هريرة محدث، هذا مكروه، لأن العالم بالحديث سبحان الله يصير أفقه الفقهاء، من أفقه الفقهاء، ما في فقه مثل الحديث، جمع الروايات، معرفة المفسر منها، المفسر للمبين والمقيد للمطلق والشاذ من الرواية، هذول أهل الحديث هم يعرفون هذا. نعم، فمن الخطأ تعيير أهل الحديث أنهم مجرد محدثين ليسوا فقهاء، هذا يريد الشيطان أن يبعد الناس عن الفائدة منهم، بل حديثهم وما تعلموا من حديث وجمع طرق وجمع أسانيد ومعرفة الرجال أورثهم بركة. نعم، مع علمهم لا شك بقواعد الأصول التي لا بد منها، قراءة روضة الناظر أو قراءة الورقات، قراءة اسم هذا قطر الندى في اللغة، قراءة يعني قواعد الفقهية من رجب، عندهم الآلة. نعم، فهم فقهاء علماء، فلا يجوز استخفاف بهم، فمن تكلم أو طعن في أهل الحديث ولمزهم فقد لمز أولياء الله، فليحتمل ما يجيه من قلة الرزق واضطراب العيش إذا أساء الظن في أهل الحديث، كما قال الإمام أحمد أهل الحديث أولياء الله ينشرون السنة مثل الأنبياء، فمن قال أن أهل الحديث ليس أولياء الله قال الإمام أحمد أو غيره لا أعلم الله ولي، هم ورث الأنبياء، ورثوا الأحاديث الصحيحة وعلموها الناس وأنكروا عليهم الحديث الموضوع المكذوب، وأنكروا عليهم البدع، وأنكروا على أهل البدع، خالفوا الحديث في معاملة الأمر، خالفوا الحديث في يعني في التوحيد، في قضايا الاعتقاد كالصفات، كابن خزيمة وابن المنذر والإمام أحمد والإمام مالك والمعاصرين كشيخنا بن باز، شيخنا الألباني وغيرهم ممن جمع الحديث. نعم.
قال رحمه الله والذين لم يروا إفطار المحجوم.
هذا كل ما الحديث جمهورهم يرون الحجامة تفطر وحق لهم. ليش؟ قال ابن تيمية وهو من أكابر أهل الحديث محققين، إيش اللي خلت ابن تيمية له هذه الميزة العظيمة؟ إخواني، ما كان ابن تيمية يعرف بالتهاون في كتاب في أسانيد، يمكن تحس بجمرة تحت مقعدته أو في مجلسه إذا جلس عن السماع، كأنه جمر أسفل منه يتوقد يحرق أسفله، فيذهب من شيخ إلى كتاب يقرأ المسانيد والمستخرجات، ما يفوته مجلس سماع في حديث، جمع كل اللي يقدر عليه. ذلك أنا أحسن على الطالب أشوفه هل خير وخلق حسن، وهذا الميزة اللي عند ابن تيمية ما عنده، فنخاف أنه ما يصير إمام. يعني لا تتغيب عن حلقات الحديث، وازن بين عملك وحلقات الحديث، لا تغيب عن سنة أبي داود ولا حديث واحد يفوتك، مسند أحمد الفجر ولا حديث، تفسير كثير يجمع أسانيد كثير وهو يتكلم بزار إلى آخره، اقرأ في التفسير الأحاديث واجمعها في صدرك، تكون أعلم الناس إن شاء الله، من أعلم الناس. الشيخ بن باز بن الباني تميز، وكل ما ذكر العلماء تجد في نفسك من غير شعورك العمالقة فيهم بن باز الألباني. ليش؟ جمع الحديث بس. ابن تيمية الإمام أحمد مالك جمع الحديث، هذا التمسك هو الحديث العلم. أبو بكر الصديق كان أعلمنا، ملازم للنبي، بنته تحت الرسول، يدخل عليه ويخرج ويهاجر معه ويجي ويشوف كل شيء، خلاص طلع فوق، واضح هذا يعني. نعم.
قال رحمه الله: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري.
إذن الأصح أن احتجم وهو محرم، ورواية صائم الحديث شاذة. نعم.
قال: إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران.
نقول فضل الحديث، شوف متى منهم، شوف كيف نقض الزيادة هذه، فتبين له الفقه الصحيح أن الحجامة تفطر، لأن حديث وهو صائم اللي رويه شعبة عن مقسم عن ابن عباس لم يسمعه، إنما الصحيح وهو محرم. شوف تم نتكلم عن الحديث، هذا الحديث شوف جاب لك القوم على الطبق من ذهب، قال لك لا تصح الزيادة، سبحان الله. نعم.
قال: إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في الفتنة، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: وسألت
لأنه حافظ ممكن يخطئ، كيف يقدر العالم مثل يحيى بن سعيد والإمام أحمد يحسون خطأ الحافظ؟ الحافظ الصدوق ممكن قال هو صدوق، لكن ترى هذا الحديث أخطأ فيه، كيف يقدر يحس خطأ حق في ذاك الحديث؟ وش يسوي؟
جمع الطرق.
كيف يعني يتبع؟
جمع الطرق،
يجمع الطرق صحيح، يتبين أنه أخطأ في ذلك. الثقات كلهم ما قالوا كلمة صائم، كلهم قالوا احتجم محرم، تعرف كيف في 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 خطأ في الراوي ما ضبطه لما جاءت كلمة صائم. مثلا الأصل الرجوع إلى قول النبي أفطر الحاجم المحجوب، وأن رواية النبي أحطم صائم فيها شذوذ، إذا حجامة تفطر الصائم. وقول أحمد وابن المنذر وابن خزيمة وعامة أهل الحديث أو كرهم أن الحجامة تفطر الصائم، وكذلك تحليل الدم إذا كان كثير يفطر الصائم، إلا الدم القليل إذا خرج منه قطع بثرة وشيء دخل دم، أو تحليل يسير كذا ما يفطر، إلا إذا خرج ضعفه كالحجامة يفطر حينئذ الحاجم المحجوم إذا كان يمص الدم، أما إذا كان بالآلة فيفطر المحجوم لكن الحاجم لا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. وعن عطاء وطاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد.
كيف سمع الطرق؟ تلقى أصحاب ابن عباس ما يذكر الصائم إلا إيش؟ محرم. فتوهم هذول العشرة ولا توهم هذا الواحد؟
الواحد توهم.
بس واضح الحديث يقول علم كما قال الألباني عقلي منضبط بالشرع الحديث. نعم.
قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم.
شف أعرض مسلم، قال الحاكم النيسابوري كان مسلم متقن يعني للصناعة، فكان يتحرى الزيادات، فما شذ منها يبعد عنه، فكان يقول أي زيادة ليست في مسلم كصائم هنا ترزان أي ضعيف، إذا ميه موجودة في مسلم يتحرى. فشوف هنا الآن مسلم ما خرجه هي ضعيف. نعم.
قال: ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم، ولم يتفق إلا على حديث حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم كانا يغتابان، وقولهم أفطرا بسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان في 18 أو في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد شهر رمضان. هذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله وسلامه
يعني
عليه.
الإسلام يعني لو ثبتت الزيادة، لو ثبتت، لكن أشار إلى نقولات عن أحمد بن ضعيف. نعم.
قال: بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم في العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع. فاحتجامه وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يكون دعوى النسخ بشرطين، إحداهما
الشم. قبل لا تسمع من تيمي ذكرنا شرطين النسخ، واحد والثانية أي قوة المعارضة فلا يمكن الجمع، هذا واحد. اثنين
معرفة التاريخ
صحيح، هذا ذكرناه على ابن تيمي من قبل. الآن أذكره ايش يقول؟
قال: وإنما يكون دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان قط، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما حتى بلغ الكديد أفطر، والناس ينظرون إليه، ولم يعرف أنه بعد هذا صام في السفر، ولا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه صلى الله عليه وسلم الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة.
إذن هذا يقوي الشذوذ الذهبي للإمام أحمد أن أصحابنا عباس لم يذكروا زيادة إيش قلت نقصة منه إيش وهو صائم، ما عرف أن النبي صام في السفر مع الإحرام، عرف أنه صام كديد أو برك راع الكديد ثم أفطر، ما كان محرم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه صلى الله عليه وسلم كان قبل فتح مكة، فقوله أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. قال أحمد: حدثنا إسماعيل قال عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا يكون عند قرب سفرهم، فإنه سافر فخرج في شهر رمضان وصام حتى بلغ الكديد أمرهم بالفطر، ودخل مكة في شهر رمضان في العشرين من شهر رمضان، وأقام بمكة عشرا. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا أبو الجواب قال عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول رضي الله عنه أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس رضي الله عنهم. وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان رضي الله عنهم، فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح.
لأن الاضطراب شرطه أن يحصل تردد في الرواية، اختلاف، ولا يمكن حينئذ معها تصحيح الروايتين، فحينما يمكن تصحيح الروايتين بقراء يقول مثل البخاري في هذا الحديث هذا عندي صحيح كله، أما إذا صار الاضطراب بحيث أنه لا يمكن الجمع ولا يمكن أن يكون المخرج لكل منهما صحيح، فلا بد أن يدل على ضعف الراوي، فيحكم حينئذ المحدث لأن الحديث مضطرب لا يصح. مثاله حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن إحداهن إلى آخره. فقال إحداهن لا تعارض أولهن، والظاهر أنها أولهن، فقال كلاهما صحيح، إذن ما في تعارض. أما إذا في تعارض لا يمكن الجمع بينهما واختلاف تضاد، فيدل الراوي لخبط يعني، فيكون ضعف في هذا، واضح؟
قال رحمه الله وهذا الذي ذكر. قال فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال البخاري رحمه الله كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين.
وأحيانا يكون الاضطراب في السناد، يقول هذا الاسناد اضطرب، هذا الاسناد يقول هذا الاسناد صحيح وهذا صحيح، ليس معنى أن روى بهذا وبهذا يكون اضطراب، لأنه كل سمع منهما كلهم، هذا يكون مرة ذكرنا في المثل مرة في
السند
كيف نجينا الحديث من الاضطراب. نعم.
قال قلت وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، أنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عند الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة، وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. قال ومثل هذا كان يكون عنده
يعني
الحديث
ينجو السرد للاضطراب، يكون اللي نقل السندين مليء مثل شعبة، فروى الحديث بسند كذا وروى بسند كذا، ما نجي يقول فيه اضطراب، ترى الحديث معروف عن هذا معروف، يقول شعبة مثلا مليء، يمكن يكون رواه بهذا الطريق ويمكن ما يضعف الرجل قوي، ما يقدر ننزله لأنه اضطرب فيه. هذا المتحلق بالإسناد، والمثال الأول في المثل. طيب حط إشارة نظرا لعارض، أعمل حط إشارة.
نكمل غدا إن شاء الله، لا تنسون غدا تحضرون صلاة الفجر حتى نقرأ ما تيسر من كتاب ربنا وتفسيره، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله درسوا كتاب الله خاصة في رمضان، اجتمعوا يا إخوان درسوا معنا القرآن مثل جبريل ما اجتمع، خاصة أنه في وقت فسحة، والحمد لله نشكر الله على فضله، ونسأل الله أن يتم علينا رمضان بحسن الصيام والقيام. اللهم أدركنا ليلة القدر إيمان واحتساب، وتقبل منها أحسن ما تقبل من عبد صالح، والحمد لله رب العالمين.
ما في وقت الأسئلة.